فنبهه ابن عباس الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين بأن هذا القياس لا مجال له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبل إلا الحجر الأسود ولم يمسح إلا بالركن اليماني، وسنته صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. والذي يرى أن تمسيح أركان البيت جميعا فيها فضيلة فهذا حاله استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم، يستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم كأن هناك فضيلة لم يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة. وهذا هو منشأ البدع، والبدعة كانت عند الله عظيمة لأن فيها استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم، كأن حال الفاعل للبدعة يقول أنا آتي بطريقة أتعبد بها أفضل مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنها مثلها، أو على الأقل شيء أنها جائزة، مع أن الباب في العبادات مسدود إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فكذلك لا يفعل أحد ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في ما فعل بأدوات الرسول والتبرك بأشياء الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما دل عليه دليل. أما الاستحسان وأن يقاس غير الرسول صلى الله عليه وسلم على الرسول فهذا لا دليل عليه. ثم أيضا في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أشياء مهمة أيضا، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه بعض الصحابة وقال، يقول عن رجل رآه يهد في المشركين بسيفه هدا فقال ما رأينا مثل فلان، أو ما أغنى عنا أحد مثل فلان اليوم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو في النار. يقول الصحابي الذي روى الحديث يقول ما شككت منذ أسلمت إلا في ذلك اليوم. ومعنى شكيت ما هو شك في نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما دخلته الوساوس، كيف هذا الرجل الذي يهد في المشركين بسيفه هدا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هو في النار. يقول فجعلت هذا الرجل شاني أتابعه أينما ذهب، أنظر إلى فعل هذا الرجل وشجاعته العظيمة كيف يقتل في الكفار قتلا وما يرى سوادا من المشركين إلا ويهده بسيفه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هو في النار. يقول فلما أصابته جراحة شديدة جزع الرجل واستعجل الموت وجعل رأس السيف بين ثديي في صدره واتكأ عليه حتى خرج من ظهره. فهذا انتحر والعياذ بالله، مع أنه جاهد وقاتل لكنه جزع وما صبر وانتحر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به يوم القيامة. فلأجل ذلك لا يجوز للمسلم أن يقدم على الانتحار مهما حصل له من الألم أو الشدة أو نحو ذلك، ولا يعاجل ربه نفسه، وإنما يترك الأمر لله تبارك وتعالى. يقول فرجع هذا الرجل حتى قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أشهد إنك رسول الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ولما، يعني هو يعلم أنه يشهد مسلم يشهد من قبل، فما معنى الشهادة الآن؟ فقال الرجل الذي قلت يا رسول الله أنه في النار حصل منه كيت وكيت وكيت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. يعني أحيانا يكون رجل فاجر أو كافر لا خلق له ويسخره الله تبارك وتعالى لنصرة هذا الدين. فهذا استعجل ونحر نفسه وقتل نفسه وكان الخاتمة له سيئة والعياذ بالله. ومنها أيضا أن أحد الذين كانوا يرحلون لرسول الله صلى الله عليه وسلم زواميله كان غل من الغنيمة شملة، ولم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بها ولم تصبها المقاسم. وعندما كان يرحل الزاملة جاءه سهم غرب فأصابه فمات، سقط ميت. فقال الحاضرون هنيئا له الشهادة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كلا والله إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. وهذا أمر مخوف يا أيها الإخوة، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة خير. يعني هذا شملة، شملة بسيطة غلها من 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 المغانم ولم تصبها القسمة، ومع هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلا والله إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. فلما سمع بذلك رجل وكان قد غل شراكين، شراكين للنعل، يعني راها بسيطة هذه ما هي مشكلة، فلما سمع هذا الكلام خاف، فجاء بالشراكين فوضعها وقال يا رسول الله هذان شراكان أخذتهما من ما أصابتها القسمة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم شراكان من نار، شراكان من نار. وهذا الأمر لو يتصوره الذين يتخوضون في مال الله بغير حق فإن الأمر مخوف جدا. إذا كان رجل يقتل في سبيل الله ومع هذا تشتعل عليه الشملة نارا، فكيف بغيره ممن ليس له هذه الفضيلة؟ وأيضا مما يؤخذ من هذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن الثبات والسكينة هي سمة المسلمين. ولو لم يكن لهذا معنى، أو لو لم تكن هذه مطلوبة من المؤمنين، يعني العجلة في القتال أو في الحروب، العجلة أو رفع الأصوات أو نحو ذلك من الأساليب التي تدل على الطيش، هذه لا تقدم بل لا تخوف العدو. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال انفذ على رسلك، وانفذ على رسلك يعني على مهلك. ولو لم يكن لها فائدة ولها معنى لما ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. ثم قال بعد أن أمره بدعوتهم إلى الإسلام وأن يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خيرا لك من حمر النعم. وهذه شأنها عظيم، يعني لأن يهدي الله بك رجل واحد ينقذه الله تعالى بسببك من النار ويدخل في الإسلام ويعترف بالله العبودية، فهذه خير لك من مال الدنيا. لأن حمر النعم ليست مقصودة في ذاتها، فإن حمر النعم هي أجاويد الإبل، الإبل الجيدة التي ألوانها حمر، هذه كانت من أفضل الإبل عند العرب، لكنها قد تكون في زمن من الأزمان الآن لا تقارن بالعمائر الكبيرة، ولا تقارن بالمخططات، ولا تقارن بكنوز الأرض من البترول وغير ذلك، لكن المراد أنها خير لك من أنفس الأموال. أي نفاسة لمال يرد على الذهن، فإن هداية رجل واحد إلى الإسلام خير من مال الدنيا هذا وأفضل وأكرم. وهذا فضل من الله تبارك وتعالى عظيم، وينبغي أن كل مسلم يجعل هذا نصب عينيه، يجعل هذا نصب عينيه، ويحرص على دعوة الكافرين إلى الإسلام، وإن كثيرا من أبناء المسلمين الآن وفي هذه الإجازة كثير منهم يسافر إلى بلاد الكفار ولا يرد على ذهنه أصلا أن يدعوهم إلى الإسلام، هذا غير وارد، يتمتع بأنهارهم، يتمتع بشواطئهم، يتمتع بالمناظر التي يراها هناك، ولا يرد على ذهنه أن يدعو أحدا للإسلام، وهذه مصيبة، بل إن بعضهم ربما يخجل من إسلامه فلا يجعل امرأته تتحجب ويجعلها تلبس لباس حتى لا يعرف الناس هل هي مسلمة ولا كافرة، بل ربما تعمدت أن تلبس لباس أهل البلد الذي تذهب إليه حتى يظنون الناس أنها من أهل البلد، وهذه مصيبة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. أما أن يرد في ذهني أن يدعوهم، بل ربما لا يصلي، تأتيه صلاة المغرب في الحدائق العامة فيقول: أصلي أمام الكافرين؟ إذا رجعت إلى البيت أصلي. أو تأتيه صلاة الفجر أو فريضة من الفرائض ولا يصلي، وتمر عليه فرائض كثيرة ولا يصلي، وهذه هي المصيبة، المصيبة العظيمة التي يقع فيها كثير من أبناء المسلمين بجهلهم، ويظن أن هذا الأمر يسوغ، وهذا لا يسوغ على الإطلاق. فمن أولا لا ينبغي أن يسافر إلى بلاد الكفار إلا لحاجة كعلاج أو دعوة إلى الله تبارك وتعالى، أما أن يرى أنهارا وأن يرى أشجارا وأن يرى أمطارا فإنه سوف يجد هذا في غير بلاد الكفار، سوف يجد أنهارا ويجد أشجارا ويجد أشياء مما يمتع به نظره في غير بلاد الكفار، ففي ذلك غنية، وهذا أفضل، لا سيما وأن المال الذي سوف ينفقه سوف يكون في أيدي مسلمين، وهذا أيضا أفضل، يتقوى به مسلم خير من أن يتقوى به كافر. ثم لو فرض أن أحد سافر لدراسة أو لتجارة أو لعلاج أو نحو ذلك مما يجوز شرعا، فليجعل نصب عينيه هذا الحديث: لا يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. فما عليه لو لخص مسائل من مسائل الإيمان ودلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الإسلام وشرح معناه وترجمها إلى لغة البلاد التي سوف يذهب إليها في ورقة، ثم إذا جاء في فندق صور هذه الورقة أكثر من صورة فيعطيها عامل الفندق، يعطيها مدير الفندق، يعطيها غيره، لأنه قد يشق عليه أن يأتي بكتاب أو نحو ذلك، لكن لو ترجم هو هذه المسائل في ورقة واحدة ترجمها ثم يصورها، وكل ما انتهت يصور صورة ثانية ويوزعها، فربما يهدي الله به رجل أو امرأة، وكلمة رجل غير مقصودة، يعني هذا الفضل أيضا لو أسلمت امرأة فله ذلك الفضل، وإنما الخطاب إذا وجه لرجل في الشريعة فهو من باب التغليب، فهو من باب التغليب، إلا في بعض المسائل الخاصة في الأحكام التي تخص الرجل دون المرأة، أما في مثل هذا فهي عامة: لأن يهدي الله بك رجلا أو امرأة، فالمعنى واحد، فهو مسلم استنقذ من النار. فهذا الذي ينبغي أن نحرص عليه. وبهذا ينتهي الباب الخامس من أبواب كتاب التوحيد، فإذا كان أحد من الأخوة عنده أسئلة في الباب، وإلا ننتقل الذي بعده. نعم، السلام عليكم. نعم، فين فين يقول الأخ الآن إن بعض الناس يقول إن شعر الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في بعض المتاحف في تركيا، وقول هذه دعوة لا دليل عليها، لا بد أن يثبت بدليل صحيح أن هذا شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا لو صدقنا بكل كلام فإن أصحاب المتاحف وأصحاب الآثار سوف يستغلون هذه المسائل استغلالا سيئا، ويغمسون الناس في الشرك، يغمسون الناس في الشرك وهم لا يشعرون. فمنه وأنت الآن انظر ماذا يفعل كثير من المزورين الذين يستغلون جهل بعض الحجاج، ويقول هذا الغار جاء إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا المكان صلى فيه، وهذا المكان توضأ فيه، وأكثرها من الكذب، على أن الأمكنة التي مر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نذهب إليها من باب التعبد، يعني لا يجوز أن نبحث عن مكانه أو عن طريقه لما ذهب إلى الطائف أين جلس وأين أكل وأين شرب، وكذلك لما ذهب من المدينة إلى تبوك لا يجوز أن نذهب أين صلى وأين جلس وأين وضع خيمته، وكذلك في غزواته جميعا. فلو كانت هذه من المشروع، ولو كانت هذه من الفضائل لحرص عليها من هم أفضل منا، الرعيل الأول، ولا رأينا أنهم يحفظونها ويضعون عند كل موضع مكان، فلما أهملوها دل على أن الأمر غير مشروع أبدا. ولأجل ذلك أنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حشر في شعب أبي طالب أيام الجاهلية، حصر هو ومعه آل طالب، حصروا 3 سنوات، فهذا مكان معلوم، الشعب مكان معلوم. هل رأيتم أحدا من العلماء من الصحابة من التابعين فمن بعدهم من ذهب يبحث عن هذا الشعب؟ أبد، الأمكنة لا يبحث عنها. ولما حصل اجتهاد لابن عمر رضي الله عنه فكان يبحث عن الأشجار التي نام الرسول صلى الله عليه وسلم تحتها في طريق المدينة، من شدة شوقه لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه الصحابة وقالوا لا تبحث عن الأمكنة، أنكروا عليه هذا العمل ونهوه عن هذا العمل الذي كان يفعله اجتهادا منه رضي الله عنه، كما أنكروا على الذي تمسح بالكعبة كلها وقال ليس منها شيء مهجور، فأنكروا عليه. فليس كل ما فعله صحابي يجب أن نفعل مثله أبدا، إلا إذا كان لم يعرف له مخالف، فإن الصحابة اختلفوا في مسائل، يقول أحدهم الشيء ويقول الآخر ضده، فهل ممكن أن يفعل الإنسان الشيء وضده أو نقيضه؟ لا، ما يمكن. فإن مذهب الصحابي نعمله أو هو حجة إذا لم يعرف له مخالف من الصحابة، أما إذا عرف له مخالف أو كان جمهور الصحابة على خلافه فالفيصل عندئذ هو الدليل، الدليل الذي اعتمد عليه هذا واعتمد عليه هذا. فما قيل عن شعر للرسول صلى الله عليه وسلم في تركيا لا دليل عليه، ولا يجوز أن يتبرك به لأنه لم يثبت. نعم، واضح؟ الأخ يسأل عن طواف الوداع للمعتمر، طواف الوداع للمعتمر، ولا شك أن الأفضل هو أن المعتمر يطوف طواف الوداع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليكن آخر عهدكم بالبيت. فإذا انتهى المعتمر من عمرته، إذا مكث في مكة وأراد أن يخرج من مكة فيطوف طواف الوداع، إلا إذا كان بعد العمرة مباشرة فهذا لا وداع عليه، يعني لو أنه فرض أن شخص طاف وسعى وحلق وتوجه إلى سيارته ورجع فهذا لا وداع عليه لأنه لم يمكث، أما إذا مكث أيام في مكة فالأفضل له أن يوادع. نعم. أما التسوق بعد طواف الوداع فإن شرى شيء في طريقه وهو ذاهب في سفره فلا حرج، يعني المهم أنه لا يعزم أنه يمكث يوم أو يومين بعد طواف الوداع فهذا ما صار وداع، لكن لو شرى شيء في طريقه وهو في ذهابه أو احتاج شيء وتذكر شيء وشرى فلا حرج في ذلك إن شاء الله. هذا الأخ يقول أنه مبتلى بالوسواس في الصلاة، وهذا لا شك أنه من الشيطان إن لم يكن مرض، فإن الوسواس نوعان، نوع من الشيطان يتسلط الشيطان على الإنسان، وهذا يكون غالبا عند عمل الطاعة، ونوع مرض لا حيلة للإنسان في دفعه، وهو الذي يسميه الأطباء الآن الوسواس القهري، فهذا نوع مرض يصاب به الإنسان لا يستطيع دفعه عن نفسه، وإنما يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويستخدم بعض الأدوية المعروفة عند الأطباء التي تخفف هذا المرض. أما الوسواس الذي هو من تسلط الشيطان، فإنه من المعلوم أن الشيطان إذا سمع الأذان هرب وله ضراط، يهرب ما يريد سماع الأذان، فإذا انتهى الأذان ووقف الرجل في صلاته رجع إليه الشيطان حتى يجثم على قلبه ويذكره الأشياء، اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، حتى أن الشافعي استنبط من هذا استنباطا وهو في محله، فإن الشافعي جاءه رجل وقال: يا إمام، لقد دفنت كنزا لي في مكان وضيعت الكنز ولا أعلم أين هو. فقال: ما تذكر المكان؟ قال: لا أذكر المكان. فقال: اذهب وصلي الليلة لله تبارك وتعالى إلى الصباح وتعالي ارجع لي. قال: صلي الليلة وأكثر من الدعاء. فذهب الرجل عنه وما هي إلا سويعات والرجل يطرق عليه الباب، فقال له: ما شانك؟ قال: جزاك الله خيرا، لقد وجدت الكنز. كيف وجدت بهذه السرعة؟ كيف وجدت هذا الكنز بهذه السرعة؟ قال: توضأت يا إمام واستقبلت القبلة وصلي لله تبارك وتعالى فتذكرت المكان الذي فيه الكنز، فذهبت إلى الكنز وحفرت وأتيت به ومررت عليك، لكن قل لي كيف عرفت إني أجد كنزي؟ يعني أنت كيف عرفت هذا؟ فقال الشافعي: علمت بأن الشيطان لن يتركك، الشيطان لن يتركك تصلي الليل كله لله تبارك وتعالى، لا بد أن يذكرك مكان الكنز حتى تنشغل بالكنز وتقطع صلاته. لكن أنت هلا لما رد الله عليك كنزك لماذا لم تصلي الليل شكرا لله تبارك وتعالى؟ ما تمالك هذا الشخص نفسه أن يصلي شكرا لله إلى الصباح ثم يبحث عن الكنز؟ وهذا من عجلة بني آدم. فأولا الشافعي من أين أخذ هذا الأمر؟ أخذه من هذا الحديث، إن الشيطان يأتي الإنسان يقول: اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، فعرف أن الشيطان سوف يذكره كنزه ليحول بينه وبين الطاعة. ثم قد يقول شخص منكم: والشيطان وش دره؟ الشيطان يعلم الغيب؟ ايش دره الشيطان ان الانسان وضع كنزه في المكان الفلاني؟ ها تجيب انت؟ ما تعرف تجيب؟ لان هذا بالنسبه للشيطان ما هو غيب، الشيطان مع الانسان، كل انسان معه قرين، فالشيطان معه، فهو لما دفن الكنز الشيطان كان معه وكان يعرف محل الكنز، الشيطان ما هو شيء غريب هذا، كان الذي نسي هو نسي، لكن الشيطان ما نسي مكان الكنز. فلما رأى هذا المسلم يصلي الليل كله قال: حول بينه وبين الصلاة. نعم. هذا إن صحت هذه القصة. الشاهد يا أيها الإخوة أن الشيطان يتسلط على الإنسان في صلاته وسوس له، فعلى الإنسان أن يستعيد منه وأن يكثر من الاستعادة ويحرص على أن لا يتسلط عليه الشيطان في صلاته. يعني هذا الأخ يقول: كيف حكم شباب فلسطين الذين انتحروا للدفاع عن بلادهم؟ أولا، الانتحار شرعا لا يجوز، الانتحار شرعا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه أبدا. وإن كان بعض العلماء جوز هذه المسألة فهو أخذ عليها دليلا من قصة الغلام الذي دل أهل الأخدود على مقتله، فإنكم تعلمون قصة الغلام الذي أشار الله تبارك وتعالى إليه في سورة والسماء ذات البروج واليوم الموعود إلى آخر السورة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك كان عالم في بلد كافر، وهذا العالم كان يخفي نفسه، وكان زعيم ذلك البلد عنده ساحر، وأراد ذلك الساحر وأراد ذلك الحاكم، خاف أن يموت هذا الساحر، فأراد أن يعلم شابا حافظا متقنا ليتعلم له السحر ليكون خليفة لهذا الساحر. فاختاروا له شاب تتحقق فيه هذه الصفات من الذكاء والموهبة إلى غير ذلك، اختاروا له شاب أرادوا به شرا وأراد الله به خيرا. فمر على هذا العالم الذي كان يختفي، فلما مر عليه قال: أين تذهب؟ قال: انتدبوني لأتعلم السحر من ساحر الملك لكي أخلفه في السحر بعد ما يموت. فعز عليه أن يرى هذه البراءة وهذا الذكاء وهذه الموهبة هكذا تغمس في الشرك غمسا، فقال: هل لك في خير من ذلك؟ فدعاه إلى الإسلام وبين له بأن ما يفعل من السحر والشرك هذا باطل، فاقتنع الولد وأسلم. ولكنه قال: كيف أصنع؟ قال: أنت تعال إلي وتعلم ما عندي، فإذا رجعت إذا مررت على الساحر قل: حبسني أهلي، وإذا رجعت إلى أهلك قل: حبسني الساحر. يعني علمه طريقة ليتخلص من محاسبتهم على تأخيره. فلما قضى هذا الولد أياما، هذا الغلام أياما كثيرة، وتعمق في دين الله تبارك وتعالى وصار تقيا، مر في السوق ودابة عظيمة قد سدت الطريق على الناس، فأخذ سهما من كنانته أو أخذ حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب، الراهب هو هذا العالم الذي كان على الحق، اللهم إن كان أمر الراهب خير عندك يا الله من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. فرمى بهذا السهم فماتت الدابة. فالناس تعلقوا بهذا الغلام وقالوا: بلغ من السحر الشيء العظيم. ثم أنه جاءه أحد المرضى أيضا وقال: أريد أن تعالجني يا أيها الساحر. فدعاه إلى الإسلام وقال له: أنا لست بساحر. فدعا له وقال: إن آمنت دعوت الله عز وجل أن يعافيك. فأسلم أيضا هذا الرجل. فلما اكتشفه، وكان هذا الرجل من خاصة الملك، فعرف الملك أنه أسلم، فقال له: من دلك على هذا الأمر؟ أو من أعلمك هذا؟ فقال: أعلمني الغلام. قال: الغلام الذي علمناه السحر لكي يخلف الساحر؟ قال: نعم. فجيء به فعذبوه حتى دلهم على الراهب، فجيء بالراهب. الشاهد في الأمر أن الملك أراد أن ينتقم من هذا الغلام، فأرسله في سفينة وقال: ارموا به في البحر. فلما جاءوا به في وسط البحر قال: اللهم اكفني شرهم بما شئت. فانتفضت السفينة فسقط الناس منها ونجا. فرجع إلى الملك مرة ثانية فقال: أين الذين معك؟ قال: كفاني الله شرهم بما شاء. فقال: اذهبوا به إلى أعلى قمة في البلد فارموه منها. فذهبوا به إلى أعلى قمة فأرادوا أن يرموا به من أعلى القمة، فقال اللهم اكفني شرهم بما شئت، فانتفض الجبل فسقطوا جميعا وسلمه. فرجع إلى الملك فقال أين الذين معك؟ فقال كفاني الله شرهم بما شاء. فقال حيرتنا أنت، ماذا نصنع فيك؟ قال تريد قتلي؟ قال نعم. قال تجمع الناس جميعا في صعيد واحد ثم تعلقني أمام الناس وتأخذ سهما من كنانتي وتطلق به علي وتقول بسم الله ربي هذا الغلام، فتطلق السهم علي فأموت. فنفذ فيه ما أشار به فمات، وضع يده على صدغه فمات. فهنا اختلف العلماء، فبعضهم قال هذا فيه معنى الانتحار ولكنه لمصلحة الإسلام، فالشباب الذين يقتلون أنفسهم يقولون هذا لمصلحة الإسلام ونحن لنا دليل في هذا الغلام، وبعضهم يقول هذا ليس فيه دليل لأن هذا الرجل أسير، أسير في أيدي الكفار فلا دليل فيه. ولكن لو كان الشخص أسير في أيدي الكفار فله ذلك. ولأجل ذلك بوب الإمام البخاري على هذا بابا